بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثاً يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثاً يوجب الوضوء. طبعاً هذا من جودته أنه يقدم للأخبار تقديمات نافعة وفيها فوائد وتطبيق للقواعد الفقهية والأصولية، ويعلمك كيفية الإجمال والتفسير. والباب ذكر الخبر المفسر، طبعا هذا الباب لحديث واحد لأجل فائدة يعلمك كيفية الاستنباط. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، يعني تأتينا لفظة مجملة ثم تأتي لفظة تفسر هذا الإجمال وتزيل الإجمال. يقول: والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء. فإذا شخص متوضئ ثم أحدث ثم صلى لا يحق له أن يصلي وهو محدث، لا بد أن يتوضأ. يقول: لا كل قائم إلى الصلاة، ليس كل قائم إلى الصلاة، وهذا من باب يعني الأخذ بتفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قد يتبادر الإنسان هذا للكل قائم إلى الصلاة، لكن الراجح كما تشرحه الأحاديث والسنة النبوية تبين القرآن أن إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني حال كونكم محدثين. يقول: لا كل قائم إلى الصلاة وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء. ثم قال ابن خزيمة: حدثنا عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم وعمي إسماعيل بن خزيمة قال: حدثنا عبد الرزاق، وهذا في مصنفه رقم 530، عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن إنما لا تقبل صلاة المحدث، ومن أحدث وتوضأ وقام إلى الصلاة صلاته صحيحة، ولا يجب القيام لكل قائم، فقط القائم إلى الصلاة إذا كان محدثا يجب عليه أن يتوضأ. إذن هذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعميم إحسانه إلينا. وتأمل أخي الكريم كيف أن السنة النبوية بيّنت ما كان مجبلا في القرآن، ولذلك على الإنسان أن يطالع ما في القرآن ويطالع الأمور التي تتكرر بالقرآن. وذلك في القرآن الكريم تكرر ذكر الخلق امتنانا على العباد، لأن جميع النعم مترتبة عليها وهي أصلها الذي لا يوجد شيء بدونها، فيتفكر دائما الإنسان بأنه مخلوق. وحتى حينما يتفكر الإنسان بالموت يتفكر أنه قبل الموت كان مخلوقا، فهي نعمة تترتب عليها بقية النعم. وهذا القرآن صراط الهدى المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، والسنة النبوية شارحة ومبينة ومفصلة. ولذلك كما قال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نحن نقرأ القرآن ونقرأ الحديث ونسلم لله تعالى. وأيضا ما يمرنا من أسماء الله تعالى من الواجب تجاه أسماء الله الحسنى مراعاة الأدب، ومن هذا الاحترام أن لا يعني يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه. لذا نحن لا نقول قاضي القضاة وملك الملوك وحاكم الحكام. لماذا؟ حفظا للتوحيد وصيانة لجناب أسماء الله وصفاته، نعم، وأيضا دفعا لوسائل الشرك وسدا لمنافذه. إذا نقرأ القرآن ونقرأ الحديث لنتفهم ونعمل. يقول أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق، ف فنحن إذا نقرأ القرآن ونستفيد من أسماء الله الحسنى، نقرأ السنة نستفيد من ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله تعالى، ونتفهم ما في ذلك. وذلك من لم يكن عالما لمعاني الأسماء ولا مستفيد بذكرها يعني فاته خير كثير جدا. ولكن إذا قرأنا القرآن وأخذنا السنة ابتعدنا عن الباطل. والقاعدة تقول: احذر الباطل الذي ما أنزل الله به من سلطان ولا قامت عليه حجة ولا برهان. فالصواب مع القرآن والسنة ينال بهم الإنسان الصواب الأقوال والأعمال وجميع الأمور. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.